الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، قلنا إن كلامنا يقع في تنبيهات. التنبيه الأول انتهينا منه بحمد الله عز وجل. التنبيه الثاني، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، ذكرنا فيما سبق أنه في موارد الجزم بالتكليف والشك في تحقق الامتثال يكون الأصل فينا شنو؟ تكليف متيقنين به، ونشوف الامتثال هو الاشتغال بعد. فإنه في موارد الشك في الامتثال يجري أصل الاشتغال كما هو واضح. والذي نريد أن نقوله الآن إنه من أحد موارد الشك في الامتثال هو الشك في المحصل، ومثال ذلك ما إذا فرض في باب الطهارات الثلاث، أعني الوضوء والغسل والتيمم، إذا فرض أن الواجب كان هو الطهارة، ونؤكد الواجب هو عنوان الطهارة دون الغسلات والمسحات، فالذمة اشتغلت بشيء واحد ومفهوم بسيط وهو عنوان الطهارة. ولكن نشوف هل هذا العنوان البسيط يتحقق من دون المضمضة أو لا يتحقق إلا بها؟ إنه هنا لا يكون الشك شكا فيه متعلق التكليف، إذ متعلق التكليف شيء واحد ومعين وهو على ما ضربنا الطهارة. والطهارة ليس فيها سعة وضيق، وإنما السعة والضيق هو في محصلها، أي محصل الطهارة، أعني الغسلات والمسحات، لا فيها نفسها، أي في نفس الطهارة. إنه هنا يكون الشف المحصل، والمعروف هو جريان الاشتغال. إذن الفاء، إذن لو قلنا إن التكليف متعلق بالطهارة التي هي عنوان واحد بسيط، فالشك سوف يكون شكا في المحصل، أي أنها تحصل الطهارة تحصل بتسعة أجزاء أو بعشرة مثلا. أما إذا فرضنا أن التكليف انصب ابتداء، صب ابتداء علينا على الغسلات والمسحات من دون توصيط، من دون توصيط، من دون توصيط ايش؟ عنوان الطهارة في البيت، كما لعله ظاهر الآية الكريمة، هو ظاهر الآية الكريمة حيث قالت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. إن التكليف وجهته علما إلى غسل الوجه وما شاكله. فلو شككنا في أن المضمضة لازمة أو لا، فالشك يصير شكا في سعة دائرة متعلق التكليف وضيقه. فهل التكليف تعلق بتسعة أو بعشرة؟ فنجري البراء عن تعلقه بالعاشر. أما إذا وصفنا عنوان الطهارة وقلنا إن التكليف متعلق بها، فآنذاك لا يكون لدينا شك في متعلق التكليف، إذ متعلق التكليف معلوم مبين واضح، وهو الطهارة. وإنما الشك هو أن الطهارة بما تحصل، فهل الذي يحصلها تسعة أمور أو عشرة؟ وهنا قالوا كما قرأنا في الكفاية إن الأصل هو الاشتغال. إذن الشك في الامتثال هو مجرى لأصل الاشتغال، ولكن الشك في الامتثال قد يكون لا من قبيل الشك في المحصل، وقد يكون من قبيل الشك في المحصل. مثال الأول، الأول الذي أيضا يقول شك في الامتثال لكن لا في المحصل. مثال شلون؟ شك في الامتثال لكن لا في المحصل. مثال شلون؟ كما لو شككت بعد أن دخل وقت الظهر، شككت هل صليت الظهر وامتثلت أو لا، إنه شك في الامتثال ولكن ليس من قبيل الشك في المحصل. وأما مثال الثاني، مثال الثاني فهو ما لو فرض أن الأمر متعلق بالطهارة وشككنا أن المضمضة دخيلة في تحقق الطهارة أو لا، فهذا شك في المحصل وهو مجرى للاشتغال على ما قالوا. وسوف نذكر في مباحث الاشتغال إن شاء الله تعالى. أن هذا مطلب قابل للمناقشة. يعني يا مطلب قصدي أن مورد الشك المحصل هو مجرى للاشتغال. كلا بل تمكن المناقشة في ذلك ببيان يأتي إن شاء الله تعالى. أكرر، إذن المطلب اللي انتهى هذا التنبيه، انتهى. إذن الذي أردت أن أذكره في هذا التنبيه شيء بسيط، ما ليس مطلبا عميقا، الذي أردت أن أذكره في هذا التنبيه إنا وإن ذكرنا أن الشك في الامتثال هو مجرى علما للاشتغال، ولكن نلفت النظر أن الشك في الامتثال يوجد له مصداقان، فمرة يكون لا من قبيل الشك في المحصل، لا يكون من قبيل الشك المحصل، كما إذا دخل وقت الظهر وقريب الغروب شكيت صليت صلاة الظهر وما صليت، هنا شك في الامتثال ولكن ليس من قبيل الشك في المحصل. وقد يكون الشك في الامتثال من قبيل الشك في المحصل، وقد يكون إذا كان متعلق التثبيت واضحا وليس فيه تردد بين السعة والضيق، ولكن المحصل له نشك أنه 9 أو 10 مثلا. هنا قالوا في موارد الشك في المحصل كما ذكر صاحب الكفاية إن العقل حاكم في موارد الشك في المحصل، صاحب الكفاية حاكم بالاشتغال بغرس قاطع قال هذا، وقلت إن شاء الله يأتي في مباحث الاشتغال التأمل في هذا المطلب فانتظر، يعني أن موارد الشك المحصل الأصل هو الاشتغال، بل يمكن المناقشة في ذلك على ذلك. جيد، هذا التنبيه الثاني انتهى بحمد الله عز وجل. التنبيه الثالث، هناك مورد من موارد الشك في التكليف، أي في أصل التكليف، والذي يكون المناسب فيه على ما قلنا فيما يصح في أصل التكليف المناسب شنو؟ البراء. إنه هناك مورد قال الشيخ النائيني فيه بالاشتغال، رغم أنه من موارد شنو؟ الشك في أصل التكليف، وادعى وجود قاعدة تقضي بالاشتغال رغم أن الشك هو في أصل التكليف. ويمكن أن نصطلح على تلك القاعدة، احنا نصطلح من حيث توافقني وما توافقني بالقاعدة النائينية، وحاصل هذه القاعدة إنه لو كان لدينا تكليف إلزامي واستثنى المولى منه حكما ترخيصيا، وعلق ذلك الترخيص على عنوان وجودي، فإذا شككنا في انطباق ذلك العنوان الوجودي على فرد فلا يجوز التمسك بالبراءة، بل نأخذ بذلك الإلزام الذي هو الحكم هو الحكم المستثنى منه. ومثل لذلك قدس سره بهذا المثال العرف، هذا المثال من عنده هو ده مثال عرفي أول نذكر بعدين نجي للمثال الشرعي. مثل بهذا المثال: ما لو قال المولى لعبده هذا اليوم لا تدخل علي أحدا، اليوم ما لي خلق، اليوم راسي وجعني، انت بعد لا تكتب راسي وجعني ما لي خلق، لا تدخل علي أحدا. ثم استثنى هو شأن نائم، ثم استثنى المولى وقال: إلا أصدقائي. فلا بأس، أو فيجوز تريد تدخلهم ما يعني، فيجوز إدخالهم، دول ما يضوجون. وجاء شخص ونشك أنه من أصدقاء المولى أو لا، هنا الشك هو شك في أصل التكليف، يعني نشوف هل يحرم إدخاله، وذلك على تقدير كونه من الأعداء فإنه يحرم إدخاله لا يجوز، أو يجوز كما لو كان من الأصدقاء. فالشك شك في ثبوت ماذا؟ الحرم، في ثبوت الإلزام. فالمناسب هو الفن، المناسب هو البراءة. ولكن الشيخ النائني ادعى أنه لا يجوز إدخاله، بل نتمسك بمن؟ بالحكم المستثنى منه، يعني عدم الجواب. وما هو المستند في ذلك؟ إن لك هذا الحكي يا شيخنا النائي، قال إن العرف هكذا يفهم، يعني ذبها براس من براس العرف. فالعرف في مثل هذه الموارد التي يوجد فيها حكم إلزام ثم استثني منه حكم ترخيصي، علق الحكم الترخيصي على العنوان وجودي، إن العرف يرى، ما أدري توافق أو ما توافق، توافق أو ما توافق بعد هاي إن العرف يرى إذا لم نحرز العنوان الوجودي وأنه منطبق على هذا الفهم. والعنوان الوجودي شنو هو في موردنا؟ الصداقة. إذا لم نحرز انطباق الصداقة على هذا الفهم، العرف يقول لا 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 لا، رخصة ماكو تشأكو، الحكم المستثنى منه عقل، وهو شنو؟ وهو عدم جوازي إدخاله على المولى. هكذا ذكر قدس سره. وإذا أعطيك المصدر إن شاء الله تعالى بيت أجود التقريرات، الجزء الثاني صفحة 195، وفوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 384. ويمكن أن نختصر هذه القاعدة نختصرها هذه القاعدة، نقدر نختصرها بلا حاجة إلى هذا التطويل، وذلك بأن نقول هكذا: كلما كان لدينا حكم ترخيصي قد تعلق بعنوان وجودي، فالعرف يرى أن الرخص لا يمكن، لا يمكن شغولا، لا يمكن إثباتها والحكم بها إلا إذا أحرز انطباق ذلك العنوان الوجودي على المشكوك. هذا اختصار علما لتلك القاعدة. وقد ذكر قدس سره هذا الاختصار، ذكره وين؟ في حاشيته على العروة الوثقى، يعني في مسألة 50 من بداية كتاب النكاح في العروة الوثقى. طبيعي كتاب النكاح ترى في العروة الوثقى مكانة، العروة الوثقى فهي مو كاملة، مو دورة شنو فقهية كاملة، ما ادري هي ايش قد، نص دورة يو ثلث دورة، ما سبعت نص وثلث سبعت نص، مو دورة كاملة بل اقل نص لعلوان ما خص. وجملة من الكتب المهمة ما مذكورة، مثل كتاب التجارة ترى ما موجود، مين عروة الوثقى ما بيها كتاب ايه، كتاب تجارة ما موجود، كتاب طلاق ما موجود، وذنيش الكتب البعثية هم كلها ما موجود. بل أكو عدة تتمة العروة الوثقى، كتاب القضاء والشهادات ذني بعدين هذا، بس ملحقات يعبرون عنهم، ملحقات العروة على أي حال. العروة الوثقى فيها كتاب النكاح، لكن مكان مثل من الذي مذكوره مكامل. فرد واحد قال يقول لي أحسن كتاب الحج أم مذكور في العروة الوثقى، لكن مو كامل، نص كتاب الحج لعله ربع كتاب الحج مذكور، وكتاب النكاح على أي حال في بداية كتاب النكاح الذي يريد راجع فكتاب بداية كتاب النكاح تحت عنوان مسائل متفرقة، بداية العروة الوثقى مسائل متفرقة مطبعات مختلفة. رقم المسألة قلت مسألة 50، طلع تعليق على مسألة 50 تعليق الشيخ النائمي، ترى ما ذكرته لك. وعلى أي حال رتب قدس سره على هذه القاعدة النائمية إن صح التعبير، هذا تعبير ترى من عندنا، مو تروح تشوف لي مصطلحات أصولية تقول لي شيخنا ما شفت في مصطلحات أصولية القاعدة، من عندي ومن عندك هذه، مو أنه مصطلح أصولي. رتب على هذه القاعدة بعض الآثار واستفاد منها. من جملة تلك الآثار إن الشخص لو رأى من بعيد امرأة لا يدري أنها من محارمه حتى يجوز النظر فيها، لا أجنبية حتى شنو ما يجوز النظر فيها، إن الشك هنا شك في أصل التكليف. إنه قال بعدم الجواز لأجل هذه القاعدة، فإنه رخص للرجال أن نظروا إلى المحارم، ونؤكد هي رخصة، رخصة تعلقت هذه الرخصة بمن؟ بالعنوان الوجودي وهو عنوان المحارم. فإذا لم يحرز انطباق عنوان المحارم فلا يمكن الحكم بالرخصة، فالرخصة ليست ثابتة. هكذا ذكر قدس سره وحكم بحرمة النظر استنادا إلى هذه القاعدة. ومن جملة الأشياء التي رتبها قدس سره، هناك قضية سمعنا بها في بداية دراستنا ولم نعرف مدرسها، ولم نعرف مدرسها، وهي شنو القضية هذه؟ إن الأصل في الدماء وفي الفروج وفي الأموال لا هو الاختيار. أتذكر أنه قريت اسمعتها في الرسائل، رسائل الشيخ الأنصاري بمناسبة هاي مدرسة شنو؟ الأصل في الفروج وفي الدماء وفي الأموال هو الاحتيار. بعض حاول أن يستند في ذلك إلى الإجماع والشهرة، يجعل الإجماع والشهرة هو بنفسه دليل. بعد لا تسألني عن دليل، هو هذا دليل. وأما الشيخ النائيني فأجاب وقال إنه بناء على القاعدة التي ذكرتها يكون الأصل المذكور واضحا، ومدرك الأصل المذكور يعني مدرك الأصل المذكور يكون واضحا. فلو فرض أنه كانت امرأة، أشوف في أنها زوجتي أو لا، فلا يجوز الاقتراب منها، فلا يجوز الاقتراب منها. وذلك لأنه رخص للرجل الاقتراب جماع زوجتي، رخص كرخص، وعلقت هذه الرخصة على عنوان وجودي وهو عنوان الزوجة. فإذا لم تعلم هذه زوجة أو لا، الوطني رايح مولد همات شنو، ماكو حافظة وما أدري هذه زوجتي أو لا، فهل يجوز أو لا يجوز؟ المشهور قالوا الأصل ماذا؟ الشيخ النائي راد يوجه الأصل في الفروج الاحتياط، وجه قال الرخص طلقت على عنوان وجودي وهو الزوجة، حيث لا نحرز ذلك عنوان الزوجة فالرخص لا تأخذ ويلزمك أن تبتعد. يلا يلا روح البيت. وهكذا بالنسبة علما إلى الدماء، فلو شككنا هذا مجرم يجب مثل هذا مجرم يجوز القصاص منه أو لا، إذا كان هو القاتل إذا كان هذا هو القاتل علما لولدي أو لأبي فيجوز لي أنا، فيجوز لي أنا شنو أقتله؟ إنها رخصة في الاختصاص ثبتت علما لعنوان وجودي وهو القاتل، عنوان الوجودي ياهو القاتل، فأنت مرخص. منو أنت؟ أنت من يعني أنت؟ ولي الدين، ولي الدين مرخص في الاختصاص من القاتل. ثم رأيت شخصا يسير في الشارع، هذا هو القاتل لوالدي أو لا؟ أشوف قاتل هو يوم قاتل، يجوز أقتله أو لا؟ فالشيخ النائيني قال أنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه ما دمت لا أحرز انطباق العنوان الوجودي على هذا المشكوك فالرخصة لا يمكن الحكم بها. فالعصب في الدماء هو التفتي شلون خرجي ولا هذا العصب. وهكذا لو فرضنا على أنه رأيت بيضة مثلا وأنا جوعان، بيضة موجودة ما أدري هل هذه البيضة يرخص صاحبها في أكلها أو لا يرخص، أو أشك أنها ملكي أو ليست ملكي. يعني مرة حتما هي لصديقي وأشك أن صديقي يرضى يوم يرضى، ومرة شنو أشك أنها لي أو ليست لي، هناك رخصة في الأكل ثبتت علما لعنوان وجودي. عنوان الوجودي شنو هو؟ إما طيب نفس المالك إذا كان المالك إنسان آخر، أو أن يكون الشيء ملكي، هذا عنوان وجودي. حيث لا نخرج هذا العنوان الوجودي فلا يمكن التمسك بالرخصة، بل يلزم الابتعاد من ذلك. هكذا ذكر قدس سره ومثل بمثال آخر في مجال آخر، مثل بمثال آخر في مجال آخر، قال لو كان لدينا ما ندري كر أو أقل من كر ولاقته نجاسة، فإن كان كرًا فهو حينئذ شنو؟ لا ينجس، وإن لم يكن كرًا فينجس. ولكن من كر أو ليس بكر؟ هنا ماذا الحكم من الطبيعي؟ إذا كان يوجد حالة سابقة محرصة، حالة سابقة يعني شنو حالة سابقة؟ يعني كان كر فيما سبق ثم نشوف بأنه نقص عن الكرية فنستطيع بقاء الكر ولا مشكلة ونحكم بأنه طاف. وإذا فرض الحالة السابقة هي عدم الكرية أيضا نستطيع ونحكم بالنجاسة ولا مشكلة، ولكن إذا جهلنا الحالة السابقة بحيث كانت الحالة السابقة مجهولة، إما ما مخلوق الساعة، مخلوق الساعة شلون مخلوق الساعة شلون، كما لو اغترفنا بقدر من ماء البحر وأخرجناه نشوف أنه هذا مقدار كر أو ليس بكر، فإنه لا توجد حالة سابقة. أو فرضنا من باب توارد الحالتين، يعني سابقا مرة كان كر مرة غير كر، ولا نعرف السابق من اللاحق، فاستصحاب الكرية ما يجري ولا عدم الكرية، هنا ماذا نحكم؟ قال يلزم الاجتناب عنه، لأن الرخصة في التناول علقت على عنوان وجودي، وهو ماذا عنوان؟ عنوان الكر، فالذي لاقته نجاسة رخصنا فيه، رخصنا فيه ارتكابه شربا أو إذا كان كر، فهذا من يدري كر أو ليس بكر، فالرخص لا يمكن الحكم بها. هكذا رتب آثارا على هذه القاعدة، ما أدري بنظرة تامة أو بنظرة غير تامة، إلى غد إن شاء الله إذا انتهينا ندخل في مباحث الاشتغال إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.